من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 3:30 يليه من وصايا نهج البلاغة. أحبتي تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلك التلاوة الكريمة تبدأ من الآية 9 من سورة الحديد إلى نهاية الآية 18 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى إن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثانية. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تعرفنا أيها الأحبة في الحلقة الأولى والسابقة على الأفكار والتيارات التي كانت تتشارك في مجريات وأحداث الثورة الإسلامية قبل الانتصار، وقد تبين أن الفكر الإسلامي لمريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانوا مورد قبول الشعب واعتماده، ولكن كان بانتظار الحاج حسيني حدث يتعلق بابنته مريم. فكونوا معنا في حلقتنا اليوم كي نتعرف على المواقف التي ستؤول إليها الأحداث.
تفضلوا أرجوكم، تفضلوا.
شكرا جزيلا.
نعم،
على
ضيافتكم. أجل أجل.
يا سيدة داودي، يا سيدة بروين، لما أراكما تجاملان.
شكرا، شكرا لك يا سيدة ملوك.
شكرا يا سيدة ملوك على ضيافتك. فأنتما
لستما غريبتين علينا.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا أرجوكم.
شكرا جزيلا.
شكرا. أجل. شكرا.
فهذا بيتكم، تفضل على المائدة.
تفضل.
شكرا جزيلا على ضيافتك.
شكرا يا حاج، لقد أثقلنا عليك.
تفضل يا سيد إسماعيل وسيد جمشيد، تفضل.
في الحقيقة يا حاج، كما تعلم أننا جئنا نثقل عليكم لأمر لا ريب هو خير.
عفوا.
رحم الله السيد أصغر والد جمشيد وبروين،
رحمه الله.
فهو اليوم ليس حاضرا بيننا.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. بالحقيقة حينما كنا جيرانا في الماضي ونسكن في بيت واحد، لم نرى منه ومن أفراد أسرته سوى الخير والمحبة. لقد حالفنا الحظ اليوم أن نجتمع مرة أخرى بعد سنوات طوال ونستعيد ذكرى الأيام الماضية.
أرجو الله أن يرحم أيضا موتاكم يا حج.
على كل حال، الحياة والموت بيد الله العزيز القوي، ونرجو من الله تعالى يتغمده برحمته الواسعة.
اللهم أمين.
ويسكنه فسيح جناته. إلهي أمين.
يا حاج، قررنا زيارتكم لأمر هو خير بإذن الله.
لا عفوا يا حاجة، فهذا بيتكم وزيارتكم هي سعادة لنا وفيه كل الخير.
أكيد.
الحمد لله قد تعرفنا اليوم على صهركم وسيد إسماعيل، ورأينا فيه كل الفضل والكرام.
شكرا شكرا يا حاج، فأنت غاية في الكرم والفضل، أنا خادمك الصغير يا حاج.
هذا لطف منك يا سيد إسماعيل. مهما يكن فلا يبقى منا في هذه الدنيا سوى الذكرى الطيبة والعمل الخير.
أي والله.
وإلا فالباقي كله أمانة بيد الله، يجب تسليمه إليه والرحيل إلى دار البقاء. وطالما جر الحديث إلى العمل الخير والسعادة والهناء، دعني أوجه كلامي للسيد جمشيد لأسأل عن حاله ولماذا يختار الصمت ولا يشاركنا في الحديث.
أنا خادمك يا حاج، فأنت كبيرنا وعزيز علينا.
أعزك الله. عندما يكبر الأولاد يشعر الآباء كم أنهم باتوا يدنون من الشيخوخة. يبدو أنه كان بالأمس عندما كان الصغار جمشيد ومحمود والآخرون يلعبون حول الحوض في ذلك البيت القديم.
بالمناسبة يا حاج، ما هي أخبار نجلك سيد محمود؟ أظن أنه اليوم قد أكمل دراسته.
في الحقيقة يا سيد جمشيد، أظنه قريبا سيحصل على شهادة الماجستير. أنا شخصيا ما كنت أرغب بمواصلة دراسته في الخارج، ولكن يبدو أن لا سبيل أمامه سوى الذهاب إلى خارج البلاد بغية الحصول على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه.
خيرا ما صدق.
إن شاء الله إن شاء الله بالسلامة والسعادة. إنه كان منذ الصغر تلميذا ساعيا ومجدا.
يا لها من أيام جميلة، أيام الدراسة. إذ إنني أود استمرارها، لأن العمل اليومي يحول دون ذلك.
طيب يا سيد جمشيد، ترى أين تعمل الآن وما هي مهنتك؟
في الحقيقة يا حاج، أنا اليوم أعمل موظفا في دائرة المالية يا حاج عبد الله، في قسم الحسابات.
نعم.
وفي القسم الإداري في آن واحد، وأحب عملي كثيرا.
جميل أن يكون المرء يحب عمله، هو نعمة كبيرة، ليس كذلك؟
نعم.
وإن كان كذلك فهو سيتقدم في عمله الوظيفي بلا شك.
نعم، ولكن يا حاج أقوله لله، والكل يعلم بأن شابا في عمر السيد جمشيد لا تحيده جادة الصواب شتى أنواع المغريات، ويصعب العثور على مثل هذا الشاب.
طبعا يا سيد إسماعيل، إذ إن العيش سليما في هذه الأوضاع المأساوية التي يخلقها لنا هذا الحكم الجائر ليس هينا.
نعم.
نحمد الله يا حاج ونشكره على نعمائه. أشهد الله أنه لا يفكر سوى بعمله في الدائرة وكذلك بحياته.
أجل، وهو كذلك. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن بلادنا لا تواجه اليوم أوضاعا ثقافية جيدة، لأن النظام الحاكم يدأب على نشر مظاهر الغرب التافهة والساقطة في شتى أرجاء البلاد ليل نهار. ولكن لحسن الحظ ثمة شباب لا يعيرون أي اهتمام بهذه المظاهر القشرية الطائشة.
عذرا يا حاج على إزعاجكم.
لا عفو.
صحيح أن في البلاد عشرات الملاهي والمحلات الماجنة، ولكن على الشاب أن يحفظ نفسه من كل هذه الأدران. صدقني يا حاج، أرى كل يوم وأنا في طريقي إلى العمل عددا من الشباب يسقطون على حافة الطريق إثر تعاطيهم المخدرات.
العياذ بالله.
للأسف الشديد ما تقوله هو عين الصواب، ولكن ماذا تنتظر من شاب غير واع يواجه أمامه وفي كل شارع حانوتا لبيع أنواع الخمور والمسكرات؟
عفوا يا حاج، أرجو أن تسامحني على قولي هذا، وهو أن لكل عملة وجهين.
بلا شك، تفضل يا سيد جمشيد، فكل آذان صاغية لما تريد أن تتفضل به.
عفوا يا حاج، ما أريد قوله هو أن البلاد مهما يكون فهي تطوي مراحل تطورها، وربما تحدث قضايا لا تتفق مع تقاليدنا نحن الإيرانيين، في حين لا يمكن التغاضي عن كل هذا التطور والتقدم الحاصل في البلاد.
ما هذا الكلام يا ولدي جمشيد؟ فنحن اليوم في خدمة الحاج حسيني لأمر هام، إذن دعك عن هذه التصريحات.
يا حاج عبد الله، أرجو ألا تنظر للأمر من زاوية الأم التي تمتدح ابنها، إلا أنه استطاع حقا يا حاج، وإثر جهوده المستميتة والمتواصلة ليل نهار، أن يشتري مؤخرا بيتا له.
ولكن مهما يكن فإن أخي جمشيد هو اليوم مهندس يا أمه.
يا حاج، مهما يكن فنحن لسنا بغرباء، إذ إن العلاقات بيننا تعود إلى سنين طويلة خلت، وأرجو منك يا حاج أن تتفضل علينا وتكرمنا بقبولك هذا الأمر الخير.
نعم يا حاج، ونحن بدورنا نشكر لطفكم، ولكن في الحقيقة.
مريم، مريم.
نعم.
هاتي الشاي يا ابنتي، هاتي الشاي.
ما شاء الله ما شاء الله، هو أخيرا حلت بيننا عروستنا الجميلة. أهلا أهلا يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أرجوك، تفضلي.
سلمت يديك يا عزيزتي مريم الجميلة، يعلم الله وحده كم أنني أتمنى السعادة والهنا لك يا عزيزتي ولولدي جمشيد.
شكرا، هذا من لطفك الكريم.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم، شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم.
عفوا.
يا ابنتي مريم.
نعم يا أبي.
تفضلي واجلسي للحظات.
ولكن يا أبتاه.
عزيزتي مريم، لما تشعرين بالغربة؟ فنحن كنا جيرانا في الماضي.
شكرا، هذا من لطفك، شكرا جزيلا.
طبعا كوني والد الآنسة مريم، أتمنى كل السعادة لابنتي في حياتها، إلا أن هذا لا يعني يا سيدة داودي أنني صاحب الكلام الفصل، إذ إن للسيدة ملوك كامل الحق في أن تبدي رأيها بهذا الشأن، وربما أكثر من حقي أنا. ولا ننسى أن الآنسة مريم هي التي بيدها كلام الفصل.
بالسعادة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن اسمحوا لنا نترك المجال واسعا أمام هذين الشابين ليفكر عمليا بالأمر.
عفوا عفوا يا حاج، فقد طرح الليلة ما كان ينبغي طرحه.
أجل وهو كذلك، وعلينا بدراسة هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله.
بإذن الله.
طبعا إن رصانة كلام الحاج لا يرحظها أحد، لأن الأمر يخص حياتهما الزوجية.
يا حاج، لا مانع في ذلك أصلا.
إذن فلنتوكل على الله، فهو خير ناصر ومعين.
بالطبع.
ونطلب منه الخير والصلاح في هذا السبيل.
يا الله، إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا الله يا الله يا الله.
تقبل الله يا أبا.
منا ومنك يا بنيتي.
شكرا أبتا، لكن إن الأذان لم يرفع بعد.
لما لم تخلدي للنوم بعد؟ ألا تنوين الذهاب للمدرسة صباحا؟
عفوا على الإزعاج يا أبتا.
أين أنت ذاهبة يا مريم؟
لقد أصابني الأرق ونزلت للطابق الأول
أحولك.
فوجدتك تصلي.
ما بك يا ابنتي؟ لما أراك قلقة؟
لا أدري يا أبي، لكنني أشعر ببعض الاضطرابات في نفسي.
قولي لي يا ابنتي ما وراءك؟ أفصحي لي عما يدور في خلدك.
لكن لا أدري كيف أبدأ.
قولي يا بنيتي قولي. وهل تقصدين الخطوبة التي عرضتها أسرة المرحوم داودي؟
أبتاه؟
نعم يا ابنتي.
ما مدى معرفتك بهذه العائلة؟
في الحقيقة كنت حينها صغيرة، أي حوالي 3 سنين، وكنا نجاور غرفة السيد داودي رحمه الله في بيت واحد
رحمة الله عليه.
وفي عام 1964 اضطررت لمغادرة تلك الحارة والعيش في مكان آخر. هذا هو كل ما أعرفه عن تلك الأسرة.
لكن يا أبي، ثمة أشياء أخبرتني بها أمي عن تلك الأيام.
كان المرحوم السيد أصغر والد السيد جمشيد يعمل في دائرة الشرطة.
نعم.
بعد مضي حوالي 3 أعوام على تركنا لتلك الحارة، علمنا بخبر وفاته إثر حادث اصطدام. كما أننا حضرنا مراسم تأبينه في حينه، ولكني إلى يومي هذا لم أعلم بسبب ذلك الحادث. ومنذ تلك الأيام انقطعت أخبارهم عنا إلى يوم اجتمعوا بنا البارحة.
أرجوك يا أبي أن تخبرني برأيك عن اجتماع البارحة.
لاحظي يا عزيزتي، أنت ابنتي الوحيدة، وشأني في ذلك هو شأن كل الآباء. أرجو أن تسعدي في حياتك.
أنا أعلم ذلك يا أبي.
إذن لا أظن أنك تتوقعين مني الإجابة عن سؤالك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
الحق معك يا أبي، لكنك رجل عاشر الكثير من الناس في حياته.
لعلك على حق مما تقولين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابنتي، أنا لست قادرا على الحكم على الناس بهذه العجالة، رغم أنني أحمل بعض الأفكار عنهم، إذ ربما أكون مخطئا تجاههم. والآن هل ثمة هواجس تشعرين بها وتشغل بالك؟
أنا قدت لا أعلم شيئا عن حياته، وأقصد جمشيد وعن مهنته.
قال إنه يعمل موظفا في قسم الحسابات.
إلا أن أمي أخبرتني بأن حياتهم المعيشية لم تكن جيدة، أليس كذلك؟
بلى، إذ إن المرحوم السيد أصغر كان شرطيا بسيطا.
إلا أنهم يا أبي قدموا إلينا البارحة عبر سيارة فاخرة. فضلا عن ذلك، فإن السيدة داودي أخبرت أمي بأن ابنها اشترى خلال أعوام قليلة بيتا وسيعا، وقدم مساعدة لشقيقته. أعني
تكلم يا ابنة.
أعني أن السيد جمشيد هذا، ترى منذ متى أصبح يعمل موظفا في قسم الحسابات؟
لاحظي يا ابنتي، إن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس أمرا صعبا. ولهذا رأيتيني البارحة أصررت على التأمل والصبر. لو تقرر أن يحدث زواج ما، فمن الأفضل أن تتبين الأمور واضحة من البداية. وأما الحاجة داودي فلا مانع لديها بهذا الخصوص. كوني على ثقة يا ابنتي. بأنني سأخبرك بكل شيء يخطر ببالي بهذا الشأن.
شكرا يا أبي.
ولكن ما أطلبه منك هو أن لا تعجلي في الحكم على أحد، ومن يدري ربما ترك أبوهم المرحوم إرثا لهم أو قطعة أرض في مكان ما، وهذا ما لا نعلم عنه شيئا. لقد رفع الأذان، فتوكلي على الله يا ابنتي.
سامعني يا أبي.
أيذهبي وصلي، ومن ثم اخلدي للنوم، فقد احمرت عيناك من السهر.
حسنا يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟ هل أعد لك الشاي؟
أمك قد أعدته من قبل، وما عليك إلا أن تصلي وتخلدي للنوم.
سامعني يا أبي.
إنما يشغل بال ابنتي هذا هو الذي بات يعكر صفوي ويؤرقني طوال الليل. إلهي، أتوكل عليك وألتمس إليك بأن تسعدني وأهل بيتي، وأن تسعد ابنتي. يا الله يا الله يا الله.
يا حاج عبد الله، أين أضع هذه السجادة؟ فأنا لم أرها من قبل.
عليك بأخذها إلى البيت عند الظهر.
سمعني يا حاج، ولكن من أتى بها؟
قبل عدة أيام، وحينما لم تكن في الحانوت، أتى بها الحاج محسن.
نعم،
ولكن ما إن بسطها هنا أمامي حتى أعجبت بها، ووعدني بأخرى تشبهها في الأسبوع المقبل.
مبارك لك، مبارك لك يا حاج.
ولتكن مباركا لصاحبها.
أراك تمازحني يا حاج؟
يا ولد، هل تتصور أنني في ظل هذه الأوضاع المتأزمة في السوق سأخذها للبيت حتى أفرشها في الغرفة؟
يا حاج، حقا لا أعي ما تقول.
في الحقيقة، وخلال أول نظرة إليها تذكرت ابنتي مريم، فاخترتها لها، كما أن البارحة زارنا في البيت خطيب لمريم.
قلت خطيبا؟
أجل يا بني مصطفى، فكل بنت عليها أن تدخل بيت الزوجية يوما ما، شئنا أم أبينا.
أتعني يا حاج؟
قل، ما بك؟
لا شيء يا مصطفى. لا شيء يا حاج.
ما بك يا مصطفى؟
يا حاج، ترى متى موعد عقد المراسم؟
كانت مجرد جلسة للتعارف، والباقي يعلم به الله وحده.
دعني أذهب وأرتب السجادات في الحانوت يا حاج، لأن الزبائن قد بعثروا كلها.
هل سلمت المنشورات للحاج مرتضى؟
نعم يا حاج.
شكرا لك يا بني.
عذرا يا حاج، هل تأذن لي بالخروج من الحانوت لبضع دقائق؟
إلى أين؟
أريد أن أتمشى لعدة دقائق في الهواء الطلق، ومن ثم أعود إليك.
قل لي يا مصطفى، هل أنت بخير؟
لا، ليس مهما يا حاج، سأعود مبكرا.
اذهب، رعاك الله.
عن إذنك يا حاج.
تفضل يا بني. منذ أيام وأنا ظننته يريد أن يكلمني عن شيء ما، وكنت أعلم جيدا أن استحياءه يحول دون ذلك. حينما سمع بالخطوبة تغيرت حالته فجأة، وكأن السماء أطبقت على الأرض. ترى ماذا أستطيع أن أفعل؟ إلهي، أنا راض برضاه، وأنت خير ناصر ومعين. علي بالصبر والتأني، توكلت عليك يا رب. الحل الوحيد والسبيل الأمثل هو الصبر. نعم.
ألو،
السلام
عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي محمود، كيف حالك؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا أبي؟
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كيف أوضاعك؟
الحمد لله، وكل شيء على ما يرام يا أبي، لا تقلق.
لما لم تتصل بالبيت؟ فإن أمك تشتاق إليك كثيرا.
لكني فضلت الاتصال بك.
ولم يا بني؟ هل حدث شيء؟
لا يا أبي لا، الحمد لله، فكل شيء على ما يرام.
حمدا لله وشكرا. طيب، تحدث لي عن أوضاعك هناك، وهل أنت بحاجة إلى بعض المال؟
لا يا أبي لا لا، أنا لست بحاجة لأي شيء، ولكن ربما سأزوركم قريبا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، الحمد لله يا ولدي، جعلت فداك. هل اتصلت بالبيت وسألت عن صحة الوالدة؟
لكن يا أبي ليس واضحا بعد متى سأعود إليكم.
لا أعلم قصدك، ماذا تقصد؟
أبتاه، إنك تدري بالأوضاع السائدة في البلاد، لهذا فضلت ألا أحجز تذكرة سفر بموعد محدد حتى تكون التذكرة مفتوحة.
نعم، وهو كذلك يا ولدي. أجل، فما تريده هو الصحيح، ولكن أخبرنا بوصولك فور هبوط الطائرة في المطار كي نأتي لاستقبالك.
سمعا وطاعة يا أبتاه. والآن هل لديك شيء تأمرني به يا أبي؟
لا يا عزيزي محمود، سوى أن تنتبه لنفسك أكثر من الماضي.
طيب، سأراك قريبا إن شاء الله. أخبر الوالدة بأنني سأكون عندها في أواخر هذا الشهر
إن شاء الله تعالى يا بني.
مع السلامة يا أبي.
مع ألف سلامة يا بني، في أمان الله وحفظه.
أجل، معه حق، عندما يتخذه من قرار فهو الصائب في ظل هذا الجو الكئيب وتفاقم الأوضاع هنا على يد رجال الأمن. رحمك يا رب، رحمك، شكرا لك يا رب، شكرا لك على هذا الحال وعلى كل حال.
وهكذا مستمعينا تابعتم الأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة، وسنقف مع تأملات الحاج حسيني مع موقف عامله مصطفى إزاء خطبة مريم، وستتواصلون معنا في الحلقة الثالثة إن شاء الله لنجد أين ستدور الأحداث. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، معك معاه معاه أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا بسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
Thank you. يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 313 باب العجب. العجب يعني أن الإنسان يعجب بالعمل الصالح الذي يتوفق له، يعجب نوع من الغرور، من الإكبار لعمله، الإكبار لنفسه في الواقع، تعجب ذاته. هذا العجب مرة عجب بالعبادة، مرة عجب بعلمه، مرة عجب بما كتبه، مرة عجب بما فعله بخدمات للمؤمنين، عجب بأي شيء، بعبادته، بحجه، بصومه. هذا العجب آفة. هذا العجب حالة الإنسان الذي يعيش العجب حالة ممقوتة عند الله عز وجل، وهي قد تحبط العمل. عجب أنواع، مرة ينقص العمل، مرة كل ثواب العمل يمحوه أساسا، صار حالة ذاتية، ما صار حالة عبودية لله عز وجل. كانت صلاة عندما صلاها خاشعا، كان إحياء ليالي القدر وصوم كان لله سبحانه وتعالى، بس أعجب به مثل اللي خلالة كبريت خرب يعني شغلة خلالها مادة تخربها لما أدخل على عمله. والحساب الإنسان مفتوح في تغيرات كثيرة، يعني التسجيل ليس نهائيا، بده يسجل شيء ثم يعمل عمل يتغير تسجيل ما عمله الإنسان. إذن حالة الإنسان الذي يشعر بالذنب والتقصير أفضل من حالة الذي يشعر بالعجب. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ كيف عبادتك وصلاتك أيها العابد؟ قال: مثلي يسأل عن صلاته، واحد مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا، أنا من 30-40 سنة أعبد الله، تسألني كيف عبادتك لربك؟ قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي، أبكي من خشية ربي، أنا في صلاتي دائما أبكي، وخاصة صلاة الليل أبكي. فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء، كل عبادتك نائمة في الأرض، ما ترتفع إلى السماء، ما لها جنحان، وصار لها بطن ثقيلة، ما لها قيمة. لماذا؟ لها العجب. المدل يعني من على ربه، المعجب بعبادته. يقول له: كيف عبادتك؟ المفروض ماذا يجيبه؟ والله أنا جاي أقوم أصلي أصوم، لكن ما أعرف ماذا قبل منها، أرجو، أنا خائف. الوضع الطبيعي له هذا. كل تسألني عن عبادتي وأنا من 40 سنة ما تركت صلاة الليل، هذا إدلال على الله، عجب. يقول: كيف بكاءك؟ يقول له: أنا أبكي ودموعي غزيرة. يقول له: والله لو تضحك أنت وتكون خائف من عذاب ربك أفضل من بكاءك وأنت معجب بعملك. أكثر من هذا، عندنا أن الله عز وجل حتى يرحم عبده ولا يصيبه بالعجب يعرضه للذنب. إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا. هذا بعضهم مثلا يقول: أنا من 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما تركت صلاة الليل. ما شاء الله، هذا صلاة الليل صارت بالكيلو، والكيلو كم قيمته؟ الكيلو ما حد يشتري، يعني صلاة الليل الطن منها ما ينشر لأنها ثقيلة وما تصعد إلى الله. لا تمن، لا تعجب بصلاتك من 30 سنة ما تركت صلاة، قل والله الحمد لله أنا أتوفق القيام بعض الليالي أو كل الليالي، لكن ما أعرف ماذا يكتب لي ربي، أنا خائف أن ما تكون صلاتي مقبولة، أو فرائضي أو نوافلي ما تكون مقبولة. الوضع الطبيعي هذا، ما هو أنا وأنا 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 ما صلي. قل الله عز وجل حتى يعالج العبد يبتلي بذنب، حتى يعالج ما يعجب بصلاته ينوم عن صلاة الليل، ما يقعد يثقل رأسه ينام. لومه لنفسه أنه ليش ما توفقت أني أنا أقوم لقيام الليل، لوم وتأنيب لنفسه، ثوابه أكثر من نفس صلاة الليل. إذن الملاك هو الحالة النفسية، النوايا، إنما الأعمال بالنيات، أو في عمق العمل وحقيقته هو نوايا داخلية، مخزون داخلي، ماذا يؤثر داخليا. إذن العجب أعاذنا الله من إياكم أن تعجبوا بعملكم. على أحدنا أن يدير باله للشيطان يقول له أنت ما شاء الله صمت وتحملت في صيامك، أديت نوافلك، قمت الليل، تهجدت، دعوت، رحت زرت، تحملت في سبيل أهل البيت عليهم السلام، تحملت في خدمات المؤمنين، ليمن على الله. يقول والله أنا أعمل، ماذا أستطيع أعمل، وما أعرف ماذا يكتب لي ربي، أنا أرجو الخير وأنا خائف، لأن كل أعمالي حسناتي منه أنه ما يكتب لي، لأنه إلى حق ما يكتب لي سبحانه وتعالى، أو يكون عندي من نيتي ما يخربها، أو يأتي بالمستقبل يصير عندي عجب بعد 5 سنين، أخاف يصير عندي عجب له أثر رجعي، العجب يخرب الماضي. لذلك الإنسان دائما حذر، خائف من ربه، ما يجزم على ربه ولا يعجب بعمله. يقول إن شاء الله إذا أنا ثبت على هذا حتى ألقى ربي وأموت، وما أخرب أعمالي بعجب أو بانحراف، أو أنه ما أسلب ولاية النبي وأهل البيت عليهم السلام بمعصيتي، أرجو لنفسي الخير. هذا الوضع الطبيعي للإنسان المؤمن. يقول فسأله أتعالم عابدا، فقال له كيف صلاتك؟ قال مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. قال فكيف بكاؤك؟ قال أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم، يعني إمام أو نبي، فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء. أيضا إن الرجل، هذا حديث صحيح السند عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه، ويعمل العمل فيسره ذلك، فيتراخى عن حاله تلك، فلأن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه. يعني ندم على ذنبه، شعر بالتقصير، صار عنده شعور بالتقصير لأنه ارتكب مخالفة، مخالفة كراهة، مخالفة وجوب، ارتكب مخالفة. حالة الندم هذه حالة محبوبة عند الله، توفق لعمل خير ارتفعت من الحالة، ها الحمد لله، كأنه لا أنا سديت ربي اللي كان النقص اللي علي. حالة الثانية أنه يخرج يتراخى عن تلك الحالة، ارتفع شعوره بالتقصير، حالة زوال شعوره بالتقصير لا أسوأ، حالة شعوره بالتقصير أفضل له عند الله من زوال تلك الحالة. والحمد لله رب العالمين.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد، ثم قال: اغتنم الصفين. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي نادي وأعلمهم بوجوب الحج. وفي الشريعة الإسلامية أذكار معينة تشير إلى دخول وقت الصلاة، أو يمهد بهذه الأذكار لإقامة الصلاة. وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، ونزل به جبرائيل الأمين عليه السلام. والأذان من أهم شعائر الإسلام والمسلمين، وبه يعرفون عن غيرهم. وإن الأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الإسلامية، لأنه بدأ بالله أكبر، وهو يتضمن وجود الله وكماله، وثنى بلا إله إلا الله، وهو إقرار بالتوحيد ونفي الشرك، ثم ثلث بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو اعتراف له بالرسالة، ثم بحي على الصلاة، وهو دعوة إلى عمود الدين، ثم الدعوة إلى الهداية والفلاح، ثم الحث على الأعمال الخيرة، وأكد ذلك بالتكرار. ويؤتى بالأذان تارة للإعلام بدخول الوقت، ويسمى بالأذان الإعلامي، وهو مستحب عند دخول وقت الصلاة، سواء كان المؤذن يريد أن يصلي فعلا أو لا. وتارة يؤتى بالأذان لإقامة الصلاة، وهو مستحب ممن يريد إقامة الصلاة فعلا، سواء كان يريد أن يصلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. ويتألف الأذان من 18 جزءا: الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، حي على خير العمل 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله 2. والإقامة في اللغة لها معان، منها الظهور، يقال أقام الدين إذا نصره وأظهره على أعدائه. وفي الشريعة الإسلامية أذكار معينة تقال قبل الصلاة مباشرة، منها: قد قامت الصلاة، أي يا أيها المواظبون على الصلاة تهيأوا للشروع فيها. وتتألف الإقامة من 17 جزءا: الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمدا رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، حي على خير العمل 2، قد قامت الصلاة 2، الله أكبر 2، لا إله إلا الله 1. وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة للإمام علي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا؟